صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على 50 حديثا، وهو المسمى بجامع العلوم والحكم. وكنا قد بدأنا قراءته في بعض الأماكن، ولازلنا يعني في أوله، في حديث جبريل عليه السلام، وقد وصلنا إلى الإحسان، فلعلنا نسمي الكلام إن شاء الله ولا نبدأ من أوله، لسيما وأن الذي مضى هو شيء يسير. قال فصل عن الإحسان وكيف ورد في القرآن والسنة. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. الإحسان يقرن بالإيمان وبالإسلام وبالتقوى وبالعمل. مما جاء مقرونا به في الإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يبقى جاء مقرونا هنا بالإحسان، والله يحب المحسنين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وبالإسلام أي أما عن اقترانه بالإسلام، فكقول تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فمن أسلم وهو محسن، ومن أسلم ومن يسلم وجهه وهو محسن، يبقى اقترن الإحسان بالإسلام. وأما عن اقترن بالتقوى فكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل تعالى في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك الحجب عن رؤيته في الآخرة. فسر النبي الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مشيرا إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، ويستحضر قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه هذا مقام إيه؟ رغبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام رهبة وخوف. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أنا أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: أعبد الله كأنك تراه. خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال: صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، إن كنت لا تراه فإنه يراك. ولحارثة في حديث مشهور وقد روي من وجوه المرسلة وروي متصلا والمرسل وصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: أمر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عرفت نفسي أو عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى الجنة في الجنة كيف إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها، يعني يتصايحون كما قال في الحاشية. قال: أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه، إلى غير ذلك من الوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وصايا السلف وصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجل فقال له: أعبد الله كأنك ترى. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك واعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. خرجه أبو نعيم وغيره. يعني لم أكن على فراغ فرد عليك، فكنا نتخيل، يعني نتخيل نعبد الله كأننا نراه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تبارك وتعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله عز وجل يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه إلى الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحبيق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من النظر إليه كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال بعض العارفين من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشار إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما: مقام الإخلاص ومقام المشاهدة. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل. ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، بهذا المعنى. ومثل قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قال أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وحديث: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج، يعني أفضل إيمان مقام الإحسان، أن تعلم الله أن الله معك حيث كنت. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه، وذكر الحديث. وقد دل على هذا المعنى في مواضع القرآن في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقوله: إن الله قبل وجهه إذا صلى، فكل هذا أيضا دليل على قرب الله من العبد. ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا، يعني إن الله قبل وجهه إذا صلى، هل يقتضي هذا أن يكون الله عز وجل قبل وجهه يعني معه في المكان، في المكان نفسه؟ من فهم ذلك فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما هذا دليل على علم الله وإحاطته بالعبد، وهو سبحانه وتعالى عال على عرشه، فالله عال على عرشه وهو قريب من عباده، هو مع المصلي على عرشه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحيط بعباده علما، وهو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه. فلا تفهمن من نص من هذه النصوص اتحادا أو حلولا. قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل وليس بينك وبينه ترجمان. يعني إذا قام العبد يصلي فإن الله عز وجل يكلمه، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لعبد الرحمن الرحيم، قال ما مجدني عبد مالك يوم الدين، قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، أليس كذلك ولا نواهم؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا توضأ الإنسان ورفع يديه وكبر ودخل في الصلاة خلي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيكون في معية الله عز وجل. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكر الله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين كلموا الله عز وجل كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: اخلوا بمناجاته اخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم. وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى. قال: أجل. فقلت: أو ما تستوحش؟ أو ما تستوحش؟ قلت: كيف يستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ قال: أو يستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو محمد يخرج في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، أي الله سبحانه وتعالى. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. قال مسلم بن عابد: لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. ويلحق بالجماعة كل الفروض الواجبة وأيضا المستحب المخالطة فيها، لكن الإنسان مهما كانت مخالطته حسن أن يخلو بربه عز وجل، أتعبد عبادة التفكر وعبادة الدعاء. وأعظم ذلك وأجله ما جمع سائر العبادات وهو قيام الليل، فالخلوة موجودة وتلاوة القرآن والدعاء والمناجاة والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على عباد الله الصالحين كل هذا والإخلاص كل هذا يجتمع في قيام الليل. وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، فإذا كنت كذلك لم تبال في بر كنت أو في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل. يعني إنسان يا أخواني قد يأنس قلبه بربه وهو مع الناس، ليس باللازم يعني أن لحظات الأنس هي لحظات الخلوة، لأن تخلي القلب عن إرادة غير الله هذه خلوة، حتى ولو كنت خالط الناس في ساحات الجهاد في مجالس العلم، إذا تخلى القلب عن مراد غير الله سبحانه وتعالى هذه خلوة، خلوة القلب عن مراد غير مراد الله عز وجل. قال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلا به أبدا. فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم الذين التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأفضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، يعني يدخل في إيه؟ في سؤال النبي عن الإسلام. ويبقى كثير من علم الإسلام من الأداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشرطين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون في علم المعارف على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي تتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد لله، علوم الإسلام وأركانه وكذا وحدوده، علوم الإيمان وأعمال البواطن، علوم الإحسان من مراقبة ورضا وتوكل وغير ذلك. نعم، كل فرق الأمة، يعني ما أخذت فرقة مسلكا من المسالك ورفعته، التنزيه، الإخلاص، الدعوة، الإثبات، ولو كانوا فيه على الباطل لكن المعنى الحق الذي أرادوه ولم يصلوا إليه، كل العلماء تكلموا لا يخرج كلامهم عن هذا. ففي الديانات وما يتعلق بها من أبواب الاعتقاد وكذا كل كلام الفرق هذا موجود في الحديث، ليس الباطل ولكن المعنى الذي نختلف فيه. فالقدر اختلفنا فيه مع طائفتين، الكلام في القدر موجود ولا لا؟ الكلام في القدر موجود. الإيمان ونختلف مع طائفتين موجود؟ موجود، هذا قصده. نعم، وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث. فقال جبريل: أخبرني عن الساعة. قال النبي: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. لا أنا ولا أنت، لا أنا كنبي ولا أنت كملك ولا غيرنا كتابع يعلم الساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا يساوي لا أدري، لكن في عموم لا أدري لا أنا ولا أنت ولا غيرنا. ولهذا أدخل ابن حجر هذا في ضمن العلم والإيمان والدين، لما قال النبي في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال فدخل في تعلم الدين أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال الله أعلم أو قال لا أدري، لأن كل هذا الحديث عبر عنه النبي بعبارة واحدة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل ما فيه هو الدين، ومنه رد العلم إلى عالمه. ولهذا جاء أن العالم إذا سئل عن شيء لا أعلمه أن يقول لا أعلمه، وأن ذلك ينقص شيئا بل هو من ورعه ودينه، لأن فوق كل ذي علم عليم. وتلك التي لا يطيقها الكثير أنه يقول لا أدري لا أعلم، لأن الشيطان يقفز، إياك أن تقول لا أدري، فإنهم سيقومون عنك يقولون كيف نجلس أمام واحد لا يدري. ولو علم أن هذه الكلمة مما توثق كلامه عندهم، معنى ذلك أنه إذا تكلم بما يدري، فإن كان لا يدري توقف ويقول لا أدري فأثق أنا. لكن حينما يسأل العالم فيقول في كل شيء أدري 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 فتكثر سقطاته، فحينئذ لا أمن ولا أجلس عنده. ولهذا دونت لا أدري في فضائل العلماء ولا في محل انتقاصهم؟ في فضائله. ولازلنا نقول مالك يقول لا أدري، وأحمد يقول لا أدري، النبي قال لا أدري. ولما كان يسأل النبي وليس عنده علم بوحي يتوقف، كما سألته المرأة عن الظهر فتوقف، كما جاء عند البخاري لما سئل عن حديث يعلى بن أمية عمن وضع الصيبة على ثيابه فسكت حتى نزل عليه الوحي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومما يدل على استئثار علم الله بهذا قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة، وذكر قوله فأخبرنا عن أمارتها، يعني عن علامتها التي تدل على اقترابها. طيب أشراط الساعة ما هي؟ علم الساعة لا سبيل إليه. طيب أشراطها علاماتها؟ في حديث أبو هريرة أن النبي قال سأحدثك عن أشراطها، وهي علامتها أيضا. وقد ذكر النبي الساعة علامتين، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها، الأمة تلد سيدتها. وفي حديث أبو هريرة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهن، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، يعني منزلة السيد، فإن ولد السيدة بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيده، تكثر الإماء وتكثر السراري وتكثر الأولاد ويتزوج بهن، فمن تلده يصبح حرا كأبيه، وبالتالي يكون إيه؟ وبالتالي يكون سيدا له. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق، خلي بالكم المسألة ديت فقهية، أن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، ولا تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع، قبل موت السيد تباع، وإذا مات السيد تنتقل إلى الولد. قال وفي هذا الاستدلال نظر، قلت قد استدل به بعضهم على عكس ذلك، وأن أم الولد لا تباع وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي اعتقها، فصار عتقا منسوبا إليه لأنه سبب عتقها، فصار كأنه مولاها، يبقى لا تباع. ليه؟ لأنه هو المولى، هو السيد، ليس بقى الأب. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم ولده ماريا لما ولدت إبراهيم أعتقها ولدها. وهذه مسألة خلافية، أم الولد تباع أو لا تباع؟ فمن قائل تباع، والسيد له أن يبيعها، ومن قائل لا تباع. وقد استدل بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد بن حكم تلد الأمة ربتها تكثر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها، يعني بسبب ولدها، وقال في حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن. ليه؟ بمجرد الولادة فإنها تعتق. وقد فسر قوله ترد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت أو تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بأنها أمها. ده معنى ثاني كيف ترد الأمة ربتها. المعنى الأول هي أم الولد، السيد يطأ الأمة وتلد له فيكون ولدها سيدا له. المعنى الثاني أن البنت تجلب وتعتق، ويأتي بعد ذلك أمها تجلب فتملكها البنت وهي لا تدري أنها أمها، يبقى تلد الأمة ربتها، يبقى السيدة لها ابنتها. وقد وقع هذا في الإسلام. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وقال وكيع تلد العجم والعرب، والعرب ملوك العجم وأرباب له. أيا كان كل هذه المعاني لا تبعد عن الصواب. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء، كقوله تعالى وجد عائلا ووجدك عائلا فأغنى، والمراد أن أسافل الناس فقراءهم يعني يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي حديث أبو هريرة ثلاث علامات، منها أن يكون الحفاة العراة رؤوس الناس، وده طبعا أيضا يلحق بهذه. وأما طيب، وقوله الصم البكم العمس إشارة إلى جهلهم، يعني الذين يتطورون في البنيان، الصم البكم العمس. وفي هذا المعنى حديث متعدد، لا تقوم الساعة، قول النبي لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. واللكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل لكع والمرأة لكاع، وأكثر ما يقع في النداء وهو اللئيم. وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع لكع ابن لكع. نعم. وأيضا قال النبي بين هذه الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة. وذكر كلاما حول هذا يقول فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. يا الله. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها، نسأل الله العافية. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية، كما صح أن النبي قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فتصدر الجهال في باب الإمارة وفي باب العلم مصيبة. ولهذا في حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي كان يحدث الناس فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه فقال القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى فرغ من حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ كيف إضاعة الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فتضيع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، في باب الإمارة وفي باب ماذا؟ وفي باب العلم والدين. فما بالك بقوم تصدر لتعليمهم أجهلهم، وما بالك بقوم تصدر للحكم فيهم سفيههم، ماذا تنتظر؟ والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولهذا يضيع الدعوة والدولة أمثال هؤلاء. فإذا رزق الله المسلمين بالأمير الصالح وبالعالم الراسخ حصل خير عظيم. يقول وفي قولية تطاولا في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان. طبعا هذا لغير حاجة. اليوم لو انت عندك 4 أولاد 5 أولاد هتجيب أرض منين؟ فتضطر انت تجيب أرض وترفع بنيانها، هذا من جهة الفقر والفلس لا من جهة الحاجة والسعة. وإلا البيت حين يكون دور واحد ولا دورين جميل، وتجعل ولدك مثله، وتجعل ولدك مثله، لكن اليوم الناس ايه؟ حتى ولك بدل ما اشتري شقة اشتري قطعة أرض أنا براحتي مستقبلي وللأولاد. فصار الذي يحصل 100 متر يريد أن يخرج منها 100 دور حتى يحصل يكون لو للذراري، لأن الناس ضاق عليه. ففرق بين التطاول على وجه التباهي والتطاول على وجه الحاجة. ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي وأصحابه رضي الله عنهم، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة، لأنه ما في حاجة إلى ذلك. وروى أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساحة تطاول الناس في البنيان. وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة عالية فقال ما هذه؟ قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله فأعرض عنه، فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل، يعني علم أن النبي كره ذلك. وقال حريث وخرج الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه أكثر من هذا فهو وبال، يعني كل بناء هكذا وأشار إلى رأسه. وقال حريث بن السائب عن الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وروي عن عمر، ولهذا اللي ينكر بقى يقول التطاول نقول أيضا وتنكر أن يكون أعلى من رأسك، حتى لو عندك دور واحد ما ينفعش تعمله 6 متر أو 5 متر أو 3 متر، لا بد يكون إيه 2.5 متر، وإلا تكون خارجا عن الحديث. فإن قلت لكن هذا الحاجة قالوا لك والثاني والثالث الحاجة. فمثل هذا النوع يا أخواني زي إيه؟ زي مات النبي ولم يأكل خبزا مرققا. طيب اللي بيأكل اليوم خبز أبيض، إحنا عندنا الدقيق أبيض دلوقتي، ها يكون مخالفا ولا ماذا؟ مات النبي ولم يأكل لحما مشويا. طيب واللي يجيب له مثلا دجاجة وزبدة شهاله يبقى هنا إيه؟ خارج الحديث. فافهم هذا الباب حتى لا تتنطع وتحرم ما يكون مباحا. إنما هذه أمور زادت عن الحاجة وخرجت مخرج المباهاة والفخر. نعم نعم إيه نعم. وعن عمار بن عمار قال إذا رفع رجل بناء فوق 7 أضلع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين. خرجه كله ابن أبي الدنيا. طبعا يبقى المجتمع كله إيه من أفسق الفاسقين فوق 7 أضرع، لكن هذا كما قلنا على وجه مباهاة وغير ذلك. طيب هذا باختصار ما يتعلق بالحديث الثاني. نقف عند الحديث الثالث. بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5، وسيذكر بقى في مباحث الإيه؟ مبحث الإيمان وما يتعلق به. هنتكلم يعني برضو في الإيمان، نحاول كده إن شاء الله.
على
لا، علامات الساعة لا يؤخذ منها حلال وحرام. يعني ايه قوم معينون؟ وعندك برضه فيه ناس فقراء ما كانوش بيلا، كل فقير يعني، كل فقير.